الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإخوة، مشهد آخر من مشاهد انقلاب الكون، من وضعه الراهن إلى وضع آخر، يعني تغييرات جذرية سوف تطرأ على هذا الكون العظيم يوم القيامة. فالسماء تنفطر، أي تنشق. إذا السماء انشقت، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. آيات كثيرة تؤكد أن السماء سوف تنشق، والذي يؤكد حتمية انشقاقها كلمة إذا، لأن إذا تفيد وقوع الشيء قطعا، حتمية الوقوع، بينما تفيد إن، احتمال الوقوع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قد يأتي وقد لا يأتي. بينما إذا قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله لا بد آت، حتمية الوقوع. فإذا السماء انفطرت، هذه السماء لا تبقى على حالها، سوف تنشق. أما كيف تنشق، وما صورة انشقاقها، وما طبيعة انشقاقها، فهذا غيب لا نعلمه. أما الانشقاق واقع، أما كيفية هذا الانشقاق، آيات كثيرة تؤكد هذا الانشقاق، أما شكل هذا الانشقاق الله أعلم. على كلمة الله أعلم، الإنسان بيكون في أعلى درجة من العلم، في أعلى درجة من العلم، وهناك أشياء كثيرة لا يملك لها تفسيرا. فربنا عز وجل يقول إذا السماء انشقت، يعني هذه السماء سوف تنشق، سوف تنفطر، سوف تتشقق، سوف يختل نظامها، سوف تغدو بحالة أخرى. وإذا الكواكب انتثرت، ذكرت لكم أن بعض النجوم تنفجر، وأن هذا الكون في حياة مستمرة، يتوسع وينقبض، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وفي آية أخرى وإنا لموسعون، فهذا الكون يتمدد وينكمش وفق قانون سنه الله له. وإذا الكواكب انتثرت، يعني انفرط عقدها، في نظام بديع جدا يحكم الكواكب كلها، يعني كل كوكب يسير في مسار مغلق، وهذه الحركة تجعل من هذا الكوكب منفصلا عن كواكب أخرى. لو توقفت هذه الحركة لأصبح الكون كله كتلة واحدة، لأن هناك حركة، فهذه الحركة ينشأ عنها قوى نابذة تكافئ القوى الجاذبة. يعني في قوانين جذب بين نجوم السماء عجيب جدا. وهذا معنى قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هناك ترابط بين الكواكب، أما بقوى تجاذب لا نراها بالعين. قالوا إن الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي مليون مليون كبل فولاذي، قطر كل كبل 5 أمتار، وكل كبل يحتمل من قوى الشد 2 مليون طن، يعني 2 مليون × 1 مليون مليون، هذه قوة انجذاب الأرض للشمس. فكل كوكب مربوط بمنظومة جذب مع الكواكب الأخرى، المنظومة عجيبة جدا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي بعمد لا ترونها، إنما هي قوى الجذب. فكل كوكب منجذب إلى كوكب آخر بقانون الجاذبية، والقانون دقيق جدا. عوامل الانجذاب الكتلة والمسافة، المسافة تلعب دورا في الانجذاب، فكلما زادت ضعف الجذب وكلما نقصت زاد الجذب، والكتلة تلعب دورا آخر بهذا الجذب، فالكتلة الأكبر تجذب الأصغر. ففي هذا الكون نظام جاذبي يجعل هذا الكون على وضعه الراهن. الكواكب لا تصطدم ببعضها بعضا ولا تخرج عن مساراتها، فكل كوكب له مسار يمشي عليه، وهذه المسارات قد تكون إهليلجية بيضاوية، لها قطر أقصر وقطر أكبر، فحينما يصل الكوكب إلى القطر الأصغر تقل المسافة بينه وبين النجم المركزي، فبدل أن ينجذب إلى هذا النجم الأكبر يرفع سرعته لتنشأ قوة إضافية نابذة تكافئ القوة الجاذبة، وهذا من فعل الله عز وجل. فإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني نظام هذا الكون انفرط عقده، فهذه النجوم بدل أن تبقى في مسارات مغلقة تدور حول بعضها بعضا منضبطة في مساراتها لا تحيد قيد أنملة، ينفرط عقد هذا النظام وتتفلت هذه الكواكب والنجوم وتسبح في الفضاء الخارجي. قال بعض العلماء، وهو ليس من المسلمين ولا تعنيه آيات القرآن الكريم، قال لو أن الأرض فرضا خرجت من مسارها، تفلتت من جاذبيتها للشمس وخرجت في الفضاء الكوني، ماذا نفعل كي نعيدها؟ لا بد من مليون مليون كبل فولاذي، كل كبل قطره 5 أمتار. لو أن هذه الحبال الفولاذية كل حبل يقاوم من قوى الشد 2 مليون طن، لو أننا زرعناها في الأرض في الوجه المقابل للشمس ماذا نحصل؟ يحصل معنا أن بين كل كبلين مسافة كبل واحد. إذا نحن أمام غابة من الحبال الفولاذية، هذه الغابة تعيق الحركة، تعيق الزراعة، تعيق التنقل، تعيق البناء، لأصبحت الأرض غابة مظلمة. لو أن هذه الأعمدة كانت نراها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فنحن في الأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كل كوكب له مسار، فالله يمسك هذه الكواكب أن تخرج عن مسارها وعن سكتها وعن الطريق المرسومة لها. أما يوم القيامة ينفرط عقد هذا النظام وتتبعثر هذه الكواكب والنجوم وتسبح في الفضاء الكوني بلا نظام وبطريقة أخرى. أيها الإخوة، لفت نظرنا لهذه المظاهر التي سوف تكون من أجل أن نقدر النظام القائم، يعني الشيء يعرف بضده والأمور تعرف بنقيضها، وربنا عز وجل كأنه يلفت نظرنا إلى هذا النظام البديع. يعني النجوم الآن ليست متناثرة، لم تنتثر، النجوم متماسكة، النجوم منضبطة، النجوم كلها في مساراتها، النجوم كلها وفق نظام دقيق. أرأيتم إلى هذه القوة التي تربط الأرض بالشمس، مليون مليون ضرب مليونين مليوني طن، قال هذه القوة الكبيرة من أجل أن تحرف الأرض 3 ميلي كل ثانية. إذا حرفت 3 ميلي كل ثانية بقيت في مسار مغلق حول الشمس. أما لو أن الأرض تفلتت، من الذي يقوى على أن يعيدها إلى مسارها؟ الله جل جلاله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والزوال هنا أن تخرج عن مسارها. فالسماء تنشق والكواكب تنتثر، يعني النظام الذي يحكم السماوات سوف ينتهي. يعني أيام بناء شامخ الآن سوف يهدم، إما بقنبلة من داخله يتهاوى على بعضه بعضا، أو بآلة كبيرة جدا تقطعه من أساسه، أتى بنيانه من القواعد. يعني هذا البناء انتهت مهمته ودوره، لا بد من أن يلغى. قال وإذا البحار فجرت. الحقيقة البحار من آيات الله الدالة على عظمته. البحار 4 أخماس اليابسة، البحار فيها تقريبا 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000. لا تجد في الأرض كثافة أنواع وأشياء صارخة، إما في التوحش أو في الجمال أو في الرقة كحيوانات البحر. الأسماك تزيد أنواعها عن 1,000,000 نوع في البحر، ولها نظام عجيب، ولها طرائق خاصة. وهذه البحار يصل عمقها أحيانا إلى 12 كيلومتر في خليج مريانا في المحيط الهادي. هذه البحار من أي شيء تتألف؟ من الماء، والماء ما تركيبه؟ أكسجين وهيدروجين، غاز من أعلى أنواع الغازات اشتعالا، وغاز يعين على الاشتعال، اتحدا مع بعضهما بعضا فشكل ماء تطفأ به النيران. هذا دليل على عظمة الله عز وجل. فإذا أراد الله عز وجل أن يفجر هذه البحار، يعني يلغي هذه العلاقة المطفئة في الماء، فيتحد الأكسجين مع الهيدروجين ويكون يعني انفجارا أين منه القنابل النووية. وإذا البحار فجرت، تصور لما يفجر بئر نفط، الألسنة إلى أعلى السماء تصل، لما تلتهب حاملة ناقلة بنزين ماذا يحصل؟ تصور هذه البحار التي هي 4 أخماس اليابسة تفجرت، كيف يكون المحصلة؟ قال وإذا البحار فجرت. لعل البحار تمتلئ فتطغى على اليابسة، أو لعل الحواجز بين البحار تنهدم، أو لعل ماء البحر يشتعل. كل هذه المعاني وردت في التفاسير. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. أنا حينما أبعثر حاجاتي هذه الغرفة أقلبها رأسا على عقب، أجعل عاليها سافلها، ومعنى بعثرة القبور أن من فيها أصبح على ظهرها، يعني يبعث الناس من قبورهم ليحاسبوا حسابا دقيقا عن كل أعمالهم في الدنيا. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإخوة، عالم من العلماء الأجلاء أتى ببرهان على أن الإيمان باليوم الآخر أصله عقلي، ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا فيها حظوظ متفاوتة، من إنسان غني إلى إنسان فقير، من إنسان قوي إلى إنسان ضعيف، من إنسان ظالم إلى مظلوم، من إنسان طويل العمر إلى إنسان قصير العمر، من امرأة منحت مسحة من الجمال عالية إلى امرأة دميمة، يعني في تفاوت بالحظوظ كبير جدا. الآن مع حركة البشر هناك من يظلم، هناك من يظلم، هناك من يأكل حق أخيه، هناك من يقتل، هناك من يقتل، هناك من يعتدى عليه، هناك من يعتدي، هناك من يستغل. هذا الوضع وضع غير طبيعي، لا بد من أن يستقر على حال، فلا بد من أن تؤمن بيوم آخر، بيوم القيامة. في هذا اليوم تسوى فيه الحسابات، يؤخذ حق الضعيف من القوي، ويؤخذ حظ المظلوم من الظالم، وكل إنسان يجزى بعمله. الحقيقة لما حينما تؤمن باليوم الآخر لا بد من أن تنعكس، لا بد من أن تنعكس المقاييس رأسا على عقب. تصور إنسان لم يؤمن باليوم الآخر، يرى التفوق في ابتزاز أموال الآخرين، وفي السيطرة عليهم، وفي استهلاك جهودهم، وفي الهيمنة عليهم. حينما يؤمن باليوم الآخر انعكست موازينه، يرى التفوق في رعايتهم وخدمتهم ونفعهم والتواضع لهم وإعطائهم حقهم. لذلك ترى بونا شاسعا بين المؤمن والكافر، المؤمن يعطي الكافر يأخذ، المؤمن يعيش للناس الكافر يعيش الناس له، المؤمن كل همه أن يقف عند منهج الله عز وجل، الكافر لا يعبأ بمنهج الله، يتحرك وفق شهوته. لذلك الله عز وجل صنف البشر إلى نموذجين، على اختلاف مللهم ونحلهم، وعلى اختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم ودياناتهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بنى حياته على العطاء، والكافر بنى حياته على البخل. وأما من بخل، فأما من أعطى وأما من بخل. أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله عز وجل، هذاك بخل واستغنى عن طاعة الله. الأول وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة وأن ثمن الجنة الانضباط والعطاء. ذلك كفر بالحسنى، فلما كفر بالحسنى استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على أن يأخذ ما عند الناس لا أن يعطيهم شيئا. لذلك الأنبياء أعطوا كل شيء، الأقوياء أخذوا كل شيء. الأنبياء ملك القلوب، الأقوياء ملك الرقاب. سلاح الأنبياء الكمال، سلاح الأقوياء البطش. فلذلك هنا الإيمان بالآخرة يعكس الموازين. بصراحة إذا موازينك ما انعكست، يعني المؤمن بالآخرة يستوي عنده التبر والتراب، يعني 100 مليون تحت قدمه إذا فيها شبهة، لا يبحث إلا عن دخل حلال، لا يفعل إلا فعلا يرضى الله عنه. أما غير المؤمن دابة متفلتة، ما في انضباط إطلاقا. فالذي يعنينا من قول الله عز وجل وإذا القبور بعثرت، أي أنها بعثر ما فيها من مخلوقات وخرجوا إلى ظاهرها ليحاسبوا. هذا يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم الامتحان عسير على كسلان، عسير جدا، ما هو دارس، بيحاول ينقل، هناك من يردعه، هناك من يكتب ضبط بحقه، بيحرموه 6 سنوات أحيانا. الامتحان مشكلة عنده، أما الطالب المجتهد الامتحان متعة، لأنه سوف يعبر عن جهده بهذه الكتابات المنضبطة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الإنسان حركته بالحياة تتلخص في شيئين، شيء فعله وشيء لم يفعله. الشيء الذي فعله ليته لم يفعله، وشيء لم يفعله ليته فعله. هذا الكافر. المؤمن شيء فعله ليته فعل أضعافه، وشيء لم يفعله ليته ابتعد عنه أضعافا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. أنت ماذا قدمت لله عز وجل؟ يعني سوف نعرض على الله عز وجل يوم القيامة، كل إنسان سيقف بين يدي الله، ماذا فعلت من أجلي يا عبدي؟ هيئ جواب من الآن. لو يا ربي أنا اعتنيت ببيتي عناية بالغة، زينته، هذا الكلام مقبول عند الله عز وجل؟ يا ربي أنا استمتعت بالحياة إلى أعلى درجة، كان لي ذوق بالطعام عالي جدا، كان لي يعني رغبة بالسفر والانطلاق، هذا الكلام مقبول؟ ماذا فعلت؟ جئت بك إلى الدنيا كي تأتيني بعمل صالح، ما العمل الصالح الذي فعلته من أجلي؟ هل ربيت أولادك؟ هل أخذت بيد الناس إلى الله عز وجل؟ هل فهمت كلامي؟ هل عملت به؟ هل تعلمت القرآن؟ هل علمته؟ هل كنت وقافا عند حدودي؟ هل آمنت برسلي؟ هل رعيت اليتيم؟ هل عطفت على الأرملة والمسكين؟ هل أنفقت من مالك الذي جمعته بكدك في سبيلي؟ هل أنفقت من علمك؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. لو أنك وقفت بين يدي الله عز وجل ليسألك، منحتك الكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منحتك الكون، منحتك نعمة الوجود، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد، منحتك زوجة وأولادا، ذكورا وإناثا، وبيتا ومأوى، ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا قدمت؟ هذا السؤال أيها الإخوة الكرام ينبغي ألا يغادرنا ولا ثانية واحدة. ماذا قدمت في سبيل الله؟ إنسان قدم علمه، إنسان قدم ماله، إنسان قدم خبرته، إنسان قدم جهده، إنسان قدم النصيحة للمسلمين، إنسان نفع المسلمين باختصاصه وخبرته وعلمه. يا ربي فعلت هذا في سبيلك. يعني امرأة عمران ماذا فعلت؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. هل هناك أم تقول يا ربي هذا الحمل الذي في بطني هو نذر لك، سأعتني به ليكون عبدا من عبادك الصالحين؟ والله الأم إذا فعلت هذا، نذرت ما في بطنها لله محررة، فربت أولادها تربية عالية جدا، والله هذه هي الأم الأولى في الأرض المثالية. أنت معك اختصاص، معك اختصاص لغة أجنبية، هذا الاختصاص ماذا فعلت به؟ هل وظفته لنشر الحق، لترجمة بعض الكتب الإسلامية إلى اللغات الأجنبية؟ أنت الله رزقك مال، ماذا فعلت بهذا المال؟ هل أنفقته على متعك الدنيوية؟ أم خصصت منه الأيتام والفقراء والمساكين وطلبة العلم؟ هذه النقطة الدقيقة، اسأل نفسك كل يوم، ما العمل الذي سوف تعرضه على الله عز وجل؟ يا عبدي ماذا فعلت؟ يا ربي علمت العلم في سبيلك، فإن كنت صادقا في هذا ومخلصا قبله الله منك، وإلا يقال له كذبت، تعلمت العلم وعلمته ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. يا ربي قرأت القرآن، فإن كان صادقا قبله الله منه، وإن لم يكن كذلك يقول له عبدي قرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. ماذا فعلت أنت في سبيلي؟ يا ربي قاتلت الكفار والمنافقين، قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. يعني أنت سؤال، هذا السؤال اليومي، ماذا فعلت في سبيل الله؟ هل احتسبت اختصاصك؟ حرفتك هل وظفتها في الحق؟ مالك هل أنفقته على كل محتاج ومسكين؟ علمك هل بذلته أم لم تبذله؟ أولادك هل ربيتهم؟ هل كان يهمك طعامهم وشرابهم وشهاداتهم أم كان يهمك إيمانهم واستقامتهم؟ هذا سؤال يومي. ما العمل الذي ادخرته لله عز وجل؟ هناك أناس في الستين وفي السبعين يمضون سهراتهم في لعب النرد ومتابعة المسلسلات، يقال ماذا ادخرت لله عز وجل؟ ماذا خبأت لليوم الآخر؟ هذا السؤال أيها الإخوة سؤال يومي. ما العمل الذي ادخرته اليوم لآخرتك؟ وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الآن يخاطب الله هذا الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ بالمناسبة من عظمة هذا القرآن أنه يخاطب العقل تارة والعاطفة تارة أخرى، والذين خاطبوا العقل فقط لم ينجحوا في دعوتهم، والذين خاطبوا العاطفة فقط لم ينجحوا في دعوتهم، ولكن الدعاة الناجحين هم الذين زاوجوا بين العقل والعاطفة، فكانوا يخاطبون العقل تارة والعاطفة تارة أخرى. ولكن هذه الآية من أدق الآيات في القرآن الكريم، في آية واحدة يتوجه الله إلى عقل الإنسان وإلى عاطفته في وقت واحد: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ بالمناسبة ما هو الغرور؟ أن تعطي الشيء حجما فوق حجمه. أيام إنسان يجد علبة على الرصيف غالية جدا، يتوهم أن فيها حاجات ثمينة، فإذا فتحها يجدها فارغة، يصاب بحالة غرور، اغتر بها، توهم أن فيها قطعة ألماس أو قطعة من الحلي الثمينة، فإذا فتحها وجدها فارغة. فهذا الإحباط، خيبة الأمل، هي الغرور. فالإنسان قد يغتر بالدنيا، قد يعطيها حجما أكبر من حجمها، قد يظنها في أول حياته هي كل شيء، فإذا امتد به العمر رآها شيئا وليست كل شيء، فإذا كان على وشك مغادرتها يراها ليست بشيء. يعني أنت اجلس مع واحد بالعشرينات، واحد بالأربعينات، واحد بالسبعينات، الشاب الدنيا هي كل شيء بالنسبة له، بيوتا، نساء، مركبات، شركات التجارية، يعني ساحة نفسه كلها دنيا. بالأربعينات، 45، بيهتم بالدين، بيهتم أن يقرأ القرآن، أن يعرف ربه. أما بالسبعين يهتم بالآخرة. فكان المال في أول الحياة هو كل شيء، في وسطها شيء، في آخرها ليس بشيء. وقف على ذلك كل شيء. نعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أيها الإخوة، حقيقة مهمة جدا، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقع في الغرور. قد يغتر الإنسان بالدنيا فيعطيها حجما كبيرا وهي أقل من هذا بكثير. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إخوان، بعض الإخوة الكرام يدخلون في تجارات كبيرة جدا ويصابون بأزمات خانقة. يقول لي أحدهم: والله أتمنى أن آكل خبزا يابسا وألا أكون في هذه التجارة. الدنيا تغر وتضر وتمر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. هناك تجارات متعبة وضاغطة وقد تصيب صاحبها بمرض عضال. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قد نغتر بالدنيا فنعطيها حجما فوق حجمها، ولكن ما معنى أن نغتر بالله؟ الأمر يختلف. يعني الله عز وجل ظننته بشيء وهو ليس كذلك، هذا المعنى لا يستقيم مع الله عز وجل. ما معنى أن نغتر بالله؟ يعني إنسان له عند قاضي دعوة، فتوهم أن هذا القاضي لو قدم له هدية قبل الحكم لأفضل حكما لصالحه. القاضي أنزه من ذلك وأعظم من ذلك، فلما اكتشف الحقيقة المرة خسر خسرانا مبينا. نقول هذا المتهم اغتر بالقاضي، يعني ظن أنه يصدر حكما لصالحه على بطلانه وهو ليس كذلك. يعني اغتر الإنسان بالله ظن أنه لا يحاسب عباده ففوجئ بالعكس، ظن أن هذا المبلغ الذي أخذه سوف يسامح به، فإذا ربنا عز وجل يحاسبه حسابا عسيرا. يعني الإنسان يجب أن يعلم الحقيقة المرة، ويجب أن يؤثرها على الوهم المريح. لمعظم المسلمين يعيشون وهما مريحا أن النبي سوف يشفع لهم، يقترفون المعاصي والآثام، وهكذا يسمعون من بعض الدعاة أن النبي سوف يشفع لهم على كل أخطائهم. هذا فهم ساذج، وهذا الفهم يقعد الإنسان عن العمل. هذه العقيدة الفاسدة تشل حركة الإنسان. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من قصر به عمله لم يسرع به نسبه، هي حقيقة. عود نفسك أن تكون مع الحقيقة المرة، لا أن تكون مع الوهم المريح. إنسان في بجيبه شيك ب100,000 دولار بس مزور، الأولى أن يعلم أنه مزور أو أن لا يعلم، خليه مرتاح، ظن نفسه غني كبير. أما لو أبرز هذا الشك واعتقل به وفقد حريته وتلاشت كل آماله، لا، الأولى أن يعرف هذا في وقت مبكر حتى يسعى. فكم من مسلم يعيش أوهاما ليست صحيحة. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ مستحيل. فاليهود فعلت هذا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كل أماني. والمسلمون وقعوا أيضا في مثل هذه الأماني، والله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قد يغتر الإنسان أن الله لن يحاسب، يقول لك لا تدقق، الله ما حيحاسبك الحساب الشديد، الله غفور رحيم. لمجرد أن تقول إن الله غفور رحيم بسذاجة فأنت قد اغتررت بالله عز وجل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. فجأة يأتي العذاب، فكل إنسان ينسى عقاب الله وينسى حساب الله وينسى عدل الله ويتحرك على مزاجه وعلى هوى نفسه ويقول الله غفور رحيم، هذا إنسان اغتر بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني ابن والده أستاذ رياضيات وعنده بالشعبة، ما معقول أبي رسبني، أبوه نزيه جدا، ما درس أم رسب، اغتر بوالده، ظن أن أباه سيحابيه أو سيسرب له الأسئلة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله عز وجل عادل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله عز وجل يعطي كل ذي حق حقه، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال له يا رسول الله عظني ولا تطل، قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال كفيت يا رسول الله، فقال النبي فقه الرجل. الاغترار بالله عز وجل أن تظن أنه لن يحاسب وأنه لن يعاقب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني شاب متفلت منحرف الأخلاق، يفعل كل شيء، يأكل كل شيء، يجلس مع من يشاء، ما في عنده قيد، وشاب مستقيم من رواد المساجد يخشى الله، يتوجه إليه، يخلص إليه، يخطب وده، أيعقل أن يعامل هذا كهذا أو هذا كهذا؟ مستحيل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ إن لم تؤمن بهذه الآيات فأنت مغتر بالله عز وجل، أن تغتر به ألا تتيقن من عدله، أن تغتر به ألا تتيقن من أنه سيحاسب وسيعاقب. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يعني أيعقل أن يحابيك الله عز وجل؟ تظلم الناس وتبتز أموالهم، والقضية بهالبساطة، إنسان عاش على أنقاض الناس، جمع أموالا طائلة من ابتزازهم ومن استغلال غفلاتهم وجهلهم. يعني ممكن إنسان له مهنة راقية والناس يثقون به، يعني يحتال عليهم يأخذ أموالهم، ممكن والأمر يتم هكذا من دون عقاب من دون فضيحة؟ مستحيل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إلا أن الله يمهل ولا يهمل، يرخي الحبل، إلى أن يتوهم الإنسان الجاهل أنه الإله لن يعاقب ولن يحاسب، في لحظة واحدة يشد هذا الحبل فإذا هو في قبضة الله عز وجل. يعني أنا نقطة دقيقة جدا، معظم الناس الآن بحسب قوته بيبتز أموال الناس، بحسب ذكائه إذا عنده مهنة راقية، يعني يوقن يقينا قطعيا أن هذه الدعوة خاسرة، يعده أنه سيربحها ويبتز أمواله لسنوات طويلة. يا الله عز وجل موجود، يعلم. يعني الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررته وما خفي عنك. فكل إنسان يغتر بالله، يعني لا يقيم وزنا لمحاسبة الله له. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني عظمة الخلق تدل على دقة المعاملة، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. قاعدة، ما دام أنت فتلة شركة ضخمة جدا، ما دام ضخمة جدا وإنتاجها عالي جدا، معناها في عندها حساب دقيق، عندها هيئة محاسبة، وعندها وسائل دقيقة وإيصالات وصفحات وأجهزة حاسوبية. أما كمال الخلق يدل على كمال التصرف، وهذا موضوع الدرس القادم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه الآية لو وقفنا عندها وقفة متأنية إن شاء الله في الدرس القادم نعرف لماذا لا يغتر المؤمن بالله عز وجل، بل يربط بين عظمة الخلق وعظمة الحساب الدقيق. والحمد لله رب العالمين.